أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام صفحة 180 في تعريف علم البيان وأبوابه. كان الكلام عن شرط الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم ذهنيا، وأن هذا اللزوم إما أن يكون أو حصوله في الذهن إما أن يكون على الفور كلزوم الزوجية للأربعة ولزوم البصر للعمى، أو بعد التأمل في القرائن والوسائط كلزوم كثرة الرماد للكرم ولزوم الحدوث للعالم. درسنا اليوم فاللزوم الذهني هنا يشمل اللزوم غير البين. شيل الألف واللام من غير. أحد فيكم قرأ المطلب الأنواع اللزوم في منطق الشيخ المظفر؟ حتى يصير المطلب أسهل لما واحد يكون مراجع، فلنأخذ هذا المطلب أنواع اللزوم منقول من كتاب الشيخ المظفر. يقول الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه: اللازم بين وغير بين، والبين بين بالمعنى الأخص، وبين بالمعنى الأعم. أنا تقدر تسوي لازم أو اللازم، غير بين وبين، والبين على قسمين بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم. طبعا الشيخ المظفر هنا ما قسم إلى قسمين، أيضا يوجد تقسيمين نقدر نقسم بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم، لكن ما راح نأخذ الحين، نأخذ المقدار الموجود في كتاب الشيخ لنرى خلو الأعم. فيقول البين بالمعنى الأخص هو ما يلزم من تصور بلزومه تصوره بلا حاجة إلى توسط شيء آخر. مثاله الزوجية للأربعة.
فمجرد ما تقول أربعة ينتقل ذهنك إلى الزوجية، ما نتوسط بدون توسط أي شيء آخر، يعني انتقال مباشر بدون واسطة.
هذا بالنسبة للازم البين بالمعنى الأخص. اللازم البين بالمعنى الأهم هو ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة. دكتور موجود هذا في منطق الشيخ المظفر، ما جاب شيء من عندي. مثاله الاثنين نصف الأربعة، فتتصور الاثنين وتتصور الأربعة.
بدل ما أكتب حطيت لك رموز.
وتتصور النسبة بينهما فتجزم بأنها نصفه،
يعني الأربعة نصف الاثنين نصف الأربعة،
فتجزم بأن الاثنين نصف أربعة.
النسبة بينهما، بين العلاقة بين اثنين وأربعة، أن الاثنين نصف الأربعة. فمو كافي بس أنك الأول تتصور الأربعة، ينتقل ذهنك إلى الزوجية بدون واسطة شيء. هني تحتاج تتصور الاثنين وتتصور الأربعة وتقول ما هي العلاقة بين اثنين وأربعة، فتقول أن النسبة بينهما نسبة النصف، تتصور النسبة فتقول الاثنين نصف الأربعة. ثم اللازم غير البين، نقلوا هذا ما قاعد نناقش هذا الحين، بس اللوازم الآن أشياء لها لازمة، ما قلنا بديهيات. بديهيات في آخر التقسيمات، البديهيات في الأشياء البديهية اللي ما تحتاج إلى إقامة برهان. تحتاج برهان ولا توسط شيء. نعم، قد يقال بديهي، وقد يكون شيء بديهي لشخص ونظري لشخص آخر، كما مر في شيء منطق الشيخ. مثلا إثبات اثنين نصف الأربعة سهل، أما للطفل مثلا تبي تفهمه الآن اثنين لازم تقيم له برهان، تجيب له شيئين وقسم وكذا، لأن للطفل يعتبر شيء نظري.
لازم بين بمعنى الخاص، ما في نظر للنسبة بينهم،
ما تحتاج
إلى النسبة،
تحتاج إلى تصور النسبة. اللازم غير البين، لا يكفي فيه تصور الطرفين والنسبة بينهما، بل يحتاج إلى إقامة البرهان عليه. إذن هي تحتاج إلى البرهان. مثال اللي ذاكره هو مثل الحكم، مثاله الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين،
يعني مجموع الزوايا المثلث يساوي قائمتين 180 درجة، فعندك مثلث تأخذ السرجع، سرجع يقولون ولا شيء ثاني. إيه زين، فتقيس الزوايا. بغيت أختبركم أشوف تذكرون ولا أسألكم الدعاء. زين، ف 180 وتأخذ القائمتين تقيس الزاويتين تشوف مجموع 180، فتقول أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين. هذا يحتاج إلى إقامة برهان، مو بدون برهان. مثال الآخر، لزوم الحدوث للعالم، لزوم الحدوث للعالم، فتقيم البرهان أن العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث حادث. تلك الدعاء. لما أكو تقسيم ما نحتاج الحين، ما نحتاج، ما ذاكر الشيخ المظفر، ما ذاكر التقسيم، ذكرونا مصادر ثانية. إذا قال فاللزوم الذهني هنا يشمل اللزوم غير البين، حتى الذي يحتاج إلى إقامة برهان يدخل أيضا هنا في الدلالة الالتزامية. إذا مو فقط أنه انتقال مباشر بدون توسط أو مع التوسط، لا، حتى الذي يحتاج إلى إقامة برهان أيضا يكون داخل في كلامنا. لذلك أتى بمثال ولزوم الحدوث للعالم يحتاج إلى إقامة البرهان. نعم، أنا هذا أمس ناقلة من الشيخ، أول أمس ناقلة من كتاب الشيخ المظفر. أنت راجع عدل، لأن هذا ناقلة نقل من هناك، ما يعرف شيء من هذا، ما أقول خاف كتابك مزور شيء.
كتاب موجود
يعني،
كتاب
يراقب. ها؟ على كل هذا الموجود الشيخ. على كل أكو شيء غير هذا بالكتاب؟ قد يكون مطلب ثاني قاعد يصير، احنا هذا مطلبنا. اقرا مره ثانيه.
يقول البين وغير البين. هذه النفس اللي هو البين. لكن هذه النفس عندنا استعداد الفطري هذا الشخص. هذه الحواس مثل الشم والذوق والكلام اذا كان ما عنده. فيبين. بعد العلم بالشيء هو العلم المتعالي. فالبين هو ادراك مكملات. البين ادراك زوايا المثلث يساوي القائمه البين.
هذا ما راح تحق بحث اللازم، هذا مكان ثاني مكتوب هذا الكلام، مو في نفس المكان اللي في بداية الكتاب هذا موجود. راجعوا شوفوا عدل موجود هذا في نفس أول الكتاب. في أول الكتاب. شوف هذا من مكان ثاني قاعد تنقلون، قاعد تتكلم عن شيء ثاني مو عن هذا. وأما اللزوم الخارجي لم يشترط وجوده. يقول الآن صار عندي لزوم في الذهن، هل يشترط انه في الخارج يبقى كل لزوم بينهم؟ لا، مو بالضروره. الان مثل المثال يضرب دائما في المنطق، بخر الفم بالنسبه للاسد، انت في ذهنك قد ما يصير اكو في الخارج، هم موجود. اما وجود الشعر على الاسد، يعني حينما تقول هو شعره كثيف كالاسد، قد في الخارج انه نغير المثال، مو هذا المثال، غير انه مثلا الوجود مجيء محمد وعلي، والخارج في الواقع ما هو يصدفه مثل قضية القطة والباب من تخرج من الباب، ما في علاقة بين خروجك من الباب مع وجود القطة، لزوم خارجي ما عندك، لكن صار عندك لزوم ذهني. لذلك وأما اللزوم الخارجي لم يشترط وجوده، يعني اللزوم الذهني مو بالضرورة أنه يكون في الخارج لزوم حتى يصير عندك لزوم ذهني. أنت تكون علاقات بين أشياء، تلازم بين أشياء في الواقع الخارجي، ما يوجد تلازم. خلونا على هذا المثال، مو مثال الأسد.
طبعا نقول ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، لذلك يقول بمعنى أن وجوده لا بشرط، يعني لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم. يعني ممكن أن يكون هذا اللزوم موجود في الخارج وممكن أن لا يكون موجودا في الخارج. يعني هذا اللزوم الذهني قد يكون معبرا عن واقع خارجي، فيكون اللزوم الذهني يوجد أيضا لزوم خارجي، وقد يكون عندك لزوم ذهني ولكن لا يوجد لزوم خارجي. وأما اللزوم الخارجي لم يشترط وجوده، بمعنى أن وجوده لا بشرط، يعني أي سواء كان موجودا في الخارج أم لم يوجد في الخارج، يعني لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم. كلمة لا بشرط منسي، يعني لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم. فإذا اللزوم الذهني ممكن يكون معبر عن لزوم خارجي مثل الشجاعة والأسد، أو أنه لا يعبر عن لزوم خارجي مثل مجيء محمد وعلي، ما في تلازم بينهم خارجي، مرة مرتين بالصدفة أتوا، ومعناته أنه كلما جاء محمد لابد أن يأتي علي، وإنما أنت كونت في الذهن لأنه تكرر الحدث عدة مرات، فصار عندك هناك في الذهن نوع من التلازم بين المجيئين، ولا في الواقع الخارجي هذه العلاقة غير موجودة. فإذا وأما اللزوم الخارجي لم يشترط وجوده، بمعنى أن وجوده لا بشرط، فلو وجد لم يضر، يعني وجد ما يضر إذا موجود، حتى لو لم يوجد أيضا لا يضر. فإذا سواء وجد التلازم في الخارج أم لم يوجد، يعني المهم أنه يوجد عندك لزوم ذهني، يعني في الذهن عندك هذه العلاقة والتلازم بينهما، في الخارج وجد أم لم يوجد ما يأثر. فإذا النظر أنه هذا التلازم يكون عندك في الذهن بحيث تنتقل من الملزوم إلى اللازم. فإذا النتيجة أنه المهم أن يكون في ذهنك أكو تلازم، في الخارج أكو يوجد تلازم أو لا يوجد مو مهم. يعني حينما تنتقل من تصور شيء إلى تصور شيء آخر، المهم أنه توجد علاقة بينهما في الذهن. فإذا شرط الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم ذهنيا ما قال خارجيا. فإذا سواء وجد في الخارج أم لم يوجد هذا التلازم ليس مهما. فكروا معنا، يشمل اللزوم، طبعا يشمل اللزوم لأنه من بعض أقسام اللزوم لزوم غير بين أيضا، وإن كان يحتاج إلى تلازم بينهما، حتى لو يحتاج إلى إقامة البرهان على إثبات النسبة بينهما أيضا يعتبر من اللزوم، لكن غير البين يعني يحتاج إلى إقامة الدليل. الآن من أقول أنه زوايا المثلث تساوي قائمتين تنتقل الصورة إلى الذهن، لكن يحتاج إلى إقامة برهان أنه صحيح أو ليس بصحيح. يعني أكو تلازم بين مجموع زوايا المثلث مع القائمتين، عندي علاقة بينهما أنهما متساويان، النسبة أيضا تتصورها، ولكن إثبات هذه النسبة تحتاج إلى إقامة البرهان، تطبيق أنه تحتاج إلى إقامة دليل، تأتي بالدليل. فالملخص من تعريف علم البيان أنه علم يستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد بصور متفاوتة وتراكيب مختلفة وألفاظ مختلفة في درجة الوضوح مع مطاب مختلفة في درجة جار ومجرور متعلقة بمختلفة، في درجة الوضوح مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال. بل توجد مطابقة مع مقتضى الحال، مو على خلاف مقتضى الحال، يتناسب مع مقتضى الحال. مثلا تقرأ في بيان فضل العلم هذا البيت، يعني أنه معنى واحد ولكن التعابير مختلفة، عباراتنا شتى وحسنكم كلكم واحد. ليس الجمال بأثواب تزينها، إن الجمال جمال العلم والأدب. هذا تعبير تعبر عن العلم. ثم تقرأ في المعنى نفسه قوله تعالى، ثم تقرأ قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بين أهمية العلم. ليس الجمال بأسباب تزينها. سؤال لكم صعبة هالأيام. تزيننا قد راجع، لا راجع الضمير إلى أبيات سابقة، لا راجع الضمير إلى أبيات سابقة، هذه الهاء ترجع إلى بيت سابق ما ذاكره، فحتما ذاكر في الأبيات السابقة شيء مؤنث. لأن هذه هي الأثواب تزينها، فأكو شيء مذكور في الأبيات السابقة بحيث أن الضمير يرجع. جواب جاهز. ثم تقرأ أيضا كلام النبي صلى الله عليه وآله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا تعبير آخر. تزيننا هنا، تزيننا إذا كان تزيننا خطأ مطبعي، إذا لم يكن راجع لي ضمير سابق. على كل
شأن
الآية
شلون؟
هل يستوي
الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
يعني أنه شنو
بالمعنى؟ لا يعني شنو الشاهد؟
شاهد أهمية العلم؟ هل يستوي؟ لا لا يستويان، يعني في الجواب هل يستوي؟ يعني لا يستويان. ليش لا يستويان؟ لأن العالم أعلى درجة من الجاهل. فيبين أهمية العلم. تعبر عن المعنى. أنت الآن تبي تبين أهمية العلم، تقول هل العالم والجاهل يستويان؟
الجواب
لا يعلمون. إيش معناته يعني جاهلون؟ يعلمون ولا يعلمون، يعلمون عند علم، لا يعلمون يعني جاهل ما عند علم. فهل يستوي العالم وغير العالم؟ لا تزعل. هل يستوي العالم وغير العالم؟ في الجواب لا يستوي، لأن العالم أعلى درجة من غير العالم. فتبين أهمية العلم. وفي الآخر تقرأ كلام بين قوسين، تقرأ كلام أمير المؤمنين عليه السلام: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. في كل حركة الإنسان يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي المرتبط بالحكم العقائدي والحكم الأخلاقي والحكم العملي، مو فقط الحكم العملي، مو يجوز ولا يجوز، يصعد أكثر من ذلك. يبين أهمية العلم، كل حركة الإنسان يحتاج فيها إلى علم. فتجد أن بعض هذه التراكيب أوضح من بعض، فالمتكلم إذا استطاع أن يختار من فنون القول وطرق الكلام ما هو أقرب لمقصده وأليق بغرضه، لم يكن في مضيقة التعقيد المعنوي لقدرته على رفعها بسبب إيراد ما عنا بعبارات بعضها أوضح من بعض، فيختار ما هو الأوضح. يعني تقدر أنه نفس المعنى تعبر بتعبيرات مختلفة، أنت تحاول أن تأتي بما هو يكون أوضح ما يكون بالنسبة للسامع، لأنك يعني بتبين هذا المعنى بعبارات مختلفة فتختار العبارة الأوضح. ولكل مقام مقال كما يقال.
أيضا كلام النبي: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
إن الإنسان الجاهل إذا بيعمل، الإنسان الذي يريد أن يعمل إذا عمل بلا علم هو يظن أنه قاعد يصلح، في الواقع قاعد يفسد. لا بد الإنسان يتكلم عن علم. الآن مثلا
اللي داخلين في القضايا الاجتماعية، فنقول أنه متفضي. إنسان متفضي لابد يكون عنده علم. إنسان بيدير لمؤسسة إسلامية مثلا، إذا ما عنده علم بعلم الإدارة راح يخرب. لابد يعرف أنه يقسم العمل داخل المؤسسة ويسوي كذا. فشوف بعض المؤسسات مثلا أنه ما قاعد تنتج لأن إدارة ضعيفة، أن المسؤول يكون أنه ما عنده اطلاع على الإدارة، فأنه ماشي على بركة الله. وقد هو يبي بس هو الوحيد اللي يكون المدير، ما يبي لا أحد، لا مساعد مدير لا نائب مدير، ما يبي شيء، فقط هو الذي يأمر وينهى. بعدين يقومون الشعب يريد إسقاط النظام.
من الفاظ ما يفسد ما يصلح.
نعم. أي. لا مسكين الشيخ. لا الشيخ هنا هذاك الرئيس مو أنا. عندنا قوات ما عليك. موجودين. عندنا قوات هنا ترى موجودين معانا القوات. نعم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، يعني الفساد أكثر من الصلاح. لأنه في كل حركة تحتاج إلى معرفة وعلم، يعني تعبيرات مختلفة تبين أهمية
العلم.
ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة وعلم، فما تقدر تتحرك بلا علم، يعني راح تتوقف أو إنسان يخربط في الحركة، يعني ما يصيب الحكم الشرعي. إذا ما تعرف الحكم الشرعي الإنسان يعمل مثلا، بعض الأشخاص يتصلون أنا سويت كذا يجوز لي وما يجوز لي، يعني بعد ما يسوي الشيء.
يعني
المعرفة؟ المعرفة يعني العلم. أي حركة الآن تبي تقوم فيها، أي شيء تبي تسوي، ما تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي، تحتاج إلى معرفة الحكم. البعض يقدم يسوي بعدين يتصل أنا سويت كذا يجوز لي وما يجوز، المفروض أن السؤال قبل العمل مو بعد العمل، خاصة في مجال الفلوس. أي شيء فيها فلوس الإنسان يقدم يأخذ، بعدين الله كريم. فائدة علم البيان، ومن هذا ظهر الفائدة والغاية من علم البيان، وهو الاحتراز عن التعقيد المعنوي.
والله
أعقدنا معنويا. لأن شنو قال؟ بأنه علم يستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد بصور متفاوتة. فإنه وضع علم المعاني للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد اللي مر في أول الكتاب. أول الكتاب أفضل من هني، بدل ما نقول تعقيد معنوي للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، أحسن من تعبير التعقيد المعنوي. هذا ذكره في أول الكتاب. نعم للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد في أول الكتاب كان. الخطأ في تأدية المعنى المراد، يعني المفروض أن تأتي بألفاظ دالة على نفس المعاني التي تريدها، فإذا أتيت بألفاظ لا تدل على المعاني راح يتعقد معنويا، راح يأتي في ذهني معنى غير المعنى المراد، فراح يصير عنده خطأ في تأدية المعنى المراد. حينما تريد أن تعبر لابد أن تأتي بألفاظ تتناسب مع هذا المعنى، وفي الوضوح أيضا يختلف، فتختار ما يكون هو الأوضح في الكلام. مترادفات قد تحتاج على حسب المقام. ما تستعمل مثلا اللي مر تعقيد لفظي وكذا، ألفاظ مستهجنة وألفاظ غير مستعملة، اللي مر في أول البحوث. موضوع علم البيان، إذا تعريف فائدة موضوع اللي هو عناصر العلوم الثلاثة. قلنا أنه الأفضل موضوع تعريف بعدين فائدة.
يعني العادة في الكتب موجود تعريف.
موضوع بعدين الفائدة. فموضوعه الألفاظ من حيث المجاز والكناية.
فعندنا في علم البيان المجاز والكناية. بعدين راح يقول التشبيه، لأن في كل دلالة عقلية إن قامت، والدلالة العقلية اللي هي التضمن والتلازم، إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له من ألفاظها، إن قامت قرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، تقوم قرينة على أنك لا تريد المعنى الموضوع له اللفظ، يعني يكون مجازا، فتكون مجازا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع إقامة القرينة الصارفة.
يعني
قرينة بأنك لا تريد، نعم، قل المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له قبل الاستعمال نسميه معنى الموضوع له، بعد الاستعمال نسميه معنى حقيقي. فعندك قرينة صارفة على أنك لا تريد المعنى الموضوع له، فينصرف الذهن، قرينة صارفة تصرف الذهن من المعنى الموضوع له إلى معنى آخر غير موضوع له، وينصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، قل من المعنى الموضوع له إلى المعنى المجازي. وإلا فكناية، هذه إلا وين راح أرجح؟ على عدم إرادة ما وضع له من ألفاظها، فإن قامت قرينة إن لم تكن قرينة، فإن لم تكن لكم لم تقم قرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له فكناية. الفرق بين المجاز والكناية، هذا الفرق صار عندي، إقامة القرينة عدم إقامة القرينة، هذا فرق من الفروق. والمجاز مقدم على الكناية لأنه هو اللازم، لأنه ضمير وين رجع؟ إلى المجاز، إنه ضمير مذكر، لأن المجاز هو اللازم أو الجزء فقط، المجاز هو اللازم. تقول زيد أسد، لازم الأسد الشجاعة، فمعنى كلامك زيد شجاع، فبدل ما تقول زيد شجاع تقول زيد أسد، فالمجاز هو اللازم لأن الشجاعة لازمة للأسد. تحط مثال الأسد والشجاعة وزيد أسد بمعنى زيد شجاع. فهو اللازم أو الجزء فقط، مثله مثلا تستعمل لفظ الكل وتقصد الجزء، مثلا تقول مسكت القلم بأصابعي، أنت في الواقع مسكت بالأنملة، فاستعملت لفظ الأصابع والمقصود هو الأنملة، يعني استعملت الكل في الجزء، فيكون المعنى معنى مجازي لأنه استعمال في غير ما وضع له، استعمال في الجزء، استعمال الأصبع في الأنملة. هذا ممكن يجيلك شرح عبارة، يعني وما ذاكر أمثلة تشرح، يعني مو بس بالامتحان تيجي تكتب هو اللازم وتحط رص المثال، تشرح لابد تشرح، ولا تكتب لي خلاصة بالامتحان ونقطة نقطتين ثلاثة وهذا الجواب، هاي خلاصة، يعني النقاط اللي أنا الحين مثلا كتبتها على اللوح وأنا أكتب قاعد أتكلم، إذن هذه خلاصة، فلازم تشرح العبارات يعني مع الكتابة كشكل نقاط، أنا قاعد أشرح، هذا الشرح مطلوب، مو فقط أن بالامتحان واحد يحط لي واحد اثنين ثلاثة كمختصر، ما أحتاج إلى خلاصة، يقول أنت المبحث عندك واضح ما يحتاج أشرح.
حتى أنا مبحث واضح، أنا بشوف أن الطالب المبحث واضح عنده ولا مو واضح، ولا هو اختبار للطالب مو للأستاذ، فافتكينا من الامتحانات كلها. ولكن الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعا. في الكناية من الممكن أن تقصد اللازم والملزوم معا. فلنأخذ مثال، تقول مثلا زيد طويل النجاد، طويل غمد السيف،
زيد طويل
النجاد، نجاد يعني غمد السيف، عدل ولا غلطان؟ ان شاء الله صحيح، ان شاء الله صحيح، اذا مو صحيح حط غمد السيف، محمل السيف اللي هو غمد السيف يعني. زيد طويل النجاد ايش تفهم منه؟ بس هو نفسه انه محمل السيف هو طويل، هذا الملزوم، فتنتقل الى طول القامة اللي هو اللازم. فانت في كلامك حينما تقول زيد طويل النجاد تقصد ايضا الملزوم، وتنتقل من الملزوم الى اللازم، وتقصدهم اثنينهم، يعني انه طويل النجاد طويل محمل السيف، وكذلك هذا دال على طول القامة. فمن الممكن، ولكن الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعا في الاستعمال، تقصد هذا وتقصد هذا، ومرة نعم تقصد فقط اللازم، تنتقل للازم حينما تقول طويل النجاد يعني طويل القامة. مع أن النجاد هو طويل، بس أنت ما تقصده، تقصد أنه تقصد الطول أيضا، طول القامة. ولكن الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعا. والجزء لا طول القامة، زيد طويل النجاد، طويل النجاد يعني المحمل السيف طويل، شنو لازمة؟ إن زيد طويل القامة، فيعبر عن طول القامة، كناية عن طول القامة. والجزء مقدم على الكل طبعا، يعني من حيث الطبع، طبيعة الجزء أنها مقدمة على الكل بالطبع، يعني من حيث الطبع أيهما مقدم، الجزء أو الكل؟ تبدأ بالجزء تنتهي إلى الكل، فمقدم على الكل طبعا، فيقدم المجاز على بحث الكناية وضعا. يعني شنو وضعا؟ وضع اللفظ للمعنى، مو كلامنا في وضع اللفظ، لأن في المجاز ما عندي وضع اللفظ للمعنى، يعني من حيث الترتيب، قل ترتيبا وضعا، يعني ترتيبا أقدم الجزء ثم أقدم الكل، فبالبحث أقدم المجاز على الكناية.
يعني معناه المجاز جزء من الكناية؟
لا، لأن قال نرجع أول العبارة، والمجاز مقدم على الكناية، لأن المجاز هو اللازم أو الجزء، ولكن الكناية يكون أن يكون هو اللازم أو الملزوم جميعا. وفي كلامنا طويل النجاد احنا نقصد الكل ونقصد جزء من محمل السيف، ولا أن اللازم هو جزء من المحمل. في الكناية ما عندي جزء، في المجاز عندي جزء، والجزء مقدم على الكل، فيكون المجاز مقدم على الكناية، لأنه بالطبع من حيث الطبع الجزء مقدم على الكل، فنقدم المجاز على بحث الكناية من حيث الترتيب، فنجعل أولا المجاز ثانيا الكناية. ففي البحث حينما نبحث في الكتاب نبحث أولا عن المجاز ثم عن الكناية، عن الكناية. الاحتياج إلى التشبيه، ونحتاج إلى بحث آخر وهو التشبيه، وهي راجع إلى شنو ضمير؟ إلى بحث آخر، إلى بحث آخر، وهو التشبيه، وهو يعني البحث الآخر هو التشبيه، لأن من المجاز ما يبتنى على التشبيه وهي الاستعارة. رحيلنا هذا كله بعد رحيل. إذا عندي مجاز قائم على التشبيه أسميه استعارة، التي كانت أصلها التشبيه، فالاستعارة أصلها التشبيه، فهو من باب المجاز القائم على التشبيه، هذا أسميه استعارة. فتعين التعرض للتشبيه قبل التعرض للمجاز، فالتشبيه مقدمة للاستعارة والاستعارة مجاز، فيتقدم التشبيه على بحث المجاز. ولكن لما كان في التشبيه مباحث كثيرة جعل مقصدا برأسه، يعني بحث منفصل، يعني المفروض أن نقول المجاز ألف الاستعارة القائمة على التشبيه، نخلي هذا التشبيه بحث قائم بنفسه، ثم نأتي إلى المجاز، ثم إلى الكناية. فانحصر المقصود من علم البيان في ثلاثة أبواب: التشبيه والمجاز والكناية. سؤال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.